والمؤلف رحمه الله ذكر بعضا من المسائل التي تتعلق باليمين ولم يذكرها كاملة تبعا للشرط الذي وضعه في تأليفه لهذا المتن أو لهذا الكتاب الذي سماه بالدرر البهية. وكنا قد تكلمنا عن الفقرة الأولى من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن الحلف الذي هو القسم اليمين يكون بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وهذا بيان منه بما تكون وبما تنعقد به اليمين الشرعية. وإذا قلنا اليمين الشرعية أي اليمين التي أحلها الله عز وجل، يعني ليست كل الأيمان شرعية، ولهذا من حلف بغير الله عز وجل وإن كانت تسمى يمينا إلا أنه لا تترتب عليها الأحكام كما تترتب على اليمين الشرعية. فلو حلف إنسان بغير الله عز وجل كأن يحلف بالولي أو النبي أو الكعبة أو المسجد الفلاني فإنه لا تنعقد يمينه، وإن حلف فلا كفارة عليه. وكلام المؤلف في هذه الفقرة لما قال والحلف إنما يكون باسم الله أو اسم أو باسم الله أو صفة من صفاته، بين هنا بما تنعقد به اليمين الشرعية. وسبق أن ذكرنا في التعريف أن اليمين هي توكيد حكم أو توكيد خبر بذكر معظم، والتعظيم إنما هو حق الله عز وجل، ونقصد بالتعظيم التعظيم المطلق. أما كون بعض البشر يعظمون ويبجلون ويحترمون فهذا وارد، لكن تعظيمهم ليس كتعظيم الله عز وجل، فتعظيم الله أكبر وأعظم. فالمؤلف رحمه الله قال بأن الحلف إنما يكون باسم الله أو بصفة من صفاته، فالتعظيم المطلق هو لله عز وجل. ويكمن هذا التعظيم في أنك إذا حلفت أن تحلف بالله ولا تحلف بغيره أو باسم من أسمائه، أسماء الله الحسنى الكثيرة، وهي كما سبق وأن بينا أسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى أن ما ثبت منها في الكتاب والسنة ودل النص على أن هذا من أسماء الله تعالى الحسنى جاز الحلف به إجماعا، أو قال بصفة من صفاته، أي صفة من صفات الله عز وجل العلى أو العليا، فأسماؤه حسنى وصفاته عليا جل وعلا. والمقصود بالصفات صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية أي بنوعيها، لأنه سبق وأن ذكرنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، أي لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال، وهي على قسمين. الصفات الذاتية أيضا هي على قسمين، منها المعنوية كالقدرة زيد والحياة والعلم وهذا المجرى، والأخرى تسمى الصفات الخبرية، مثال الوجه اليدان القدم العينان وما شابه ذلك، هذه تسمى الصفات الخبرية. فلو قال إنسان أحلف بوجه الله كان هذا قسم بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل. كما يجوز الحلف بالصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته، بمعنى إذا شاء فعل فعلها وإذا شاء تركها، وهي أيضا على نوعين، نوع له سبب كصفة الرضا مثلا، فإذا وجد السبب يعني من قيام الناس أو الشخص بعمل صالح يحبه الله ويرضاه، فإن الله تعالى يرضى عن عباده. وهناك النوع الثاني ما ليس له سبب، أي لا يرتبط بسبب، ومثل بذلك بصفة النزول. صفة النزول إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخر من الليل. فلو أن إنسانا قال في يمينه والذي ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخر من الليل، كان هذا قسم بالله. لماذا؟ لأنه أثبت صفة النزول لله عز وجل، وهي وإن كانت صفة فعلية فهي من الصفات التي يجوز القسم بها. فهذا مما سبق وأن تكلمنا عليه بشيء من التفصيل والإسهاب، ولا نخوض فيه مرة أخرى لأنه قد سبق التنبيه عليه، وإنما ذكرت هذه المسائل حتى يتسنى لنا مواصلة الموضوع. تكلمنا عن مسألة متعلقة بالحلف بصفة الله عز وجل، وهي القسم بالمصحف، القسم بالقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. وهل الكلام صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ من يستطيع أن يجيب؟ هو أسبق وأنفعه، لكن هل هو من قبيل الصفات الذاتية أم من قبيل الصفات الفعلية؟ تفضل. هذا قال صفة ذاتية وفعلية، هذا صحيح؟ نعم. ما هو التعليل؟ قالت الصواب لكن لم تجيب إجابة صريحة. باعتبار أصل يعني بأن الله عز وجل لم يتكلم عند نزول القرآن أو عندما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو أوحى إلى موسى بالتوراة، وإنما كان متكلما ولا يزال متكلما. فباعتبار الأصل فإن صفة الكلام صفة ذاتية، وباعتبار أحاده فنقول أن القرآن ذو صفة فعلية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأوحاه إلى نبيه محمد لما بعثه، فلم يوحي به إلى موسى مثلا أو إلى عيسى، وإنما أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يكون الكلام صفة فعلية كما يكون صفة ذاتية. وقد أحسن المجيب في هذا. يبقى أنه لا خلاف بين العلماء في القسم أو الحلف بالقرآن الكريم. فلو قال الإنسان والقرآن الذي أنزل على محمد لا أفعل كذا أو أفعل كذا، كان هذا قسما بالله. أو قال وكلام الله الذي هو القرآن أني سأفعل كذا، كان هذا قسما بالله عز وجل. لكن لو حلف بالمصحف وقال والمصحف الشريف الذي بيده أو الذي هو موضوع في الرف لا أفعل كذا أو أفعل كذا، هل هذا يعتبر يمينا أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف عند بعض العلماء، ولهذا ذهب الحنفية أو ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن الحلف بالقرآن الكريم يعتبر يمينا شرعيا، أما الحلف بالمصحف فلا يكون أو لا تكون هذه اليمين يمينا شرعية إلا بالنية. يعني بمعنى لو قال أحلف بهذا المصحف أن لا أفعل كذا، قال هذا لا يكون يمينا إلا إذا نوى ما في المصحف الذي هو كلام الله عز وجل، إلا إذا نوى ما في المصحف. قال لأن المصحف هذا دليله، المصحف هو جلد وورق وحب، وهذا قطعا ليس من صفات الله عز وجل. لكن إن قال أحلف بما في هذا المصحف أو ما يحمل هذا المصحف، كان هذا قطعا عند أبي حنيفة بأنه حلف بالقرآن. لكن لو مسك القرآن وقال أحلف بالمصحف أن أفعل كذا أو لا أفعل، لم يكن هذا يمينا عنده إلا إذا نواه، كان يروي بأنه يريد ما في المصحف الذي هو كلام الله عز وجل. وخلفه غيره من العلماء حيث كالحنابلة والشافعية والمالكية فقد ذهبوا أن الحلف بالمصحف يكون حلفا شرعيا، فعندهم أن الإنسان لو قال أحلف بهذا المصحف بأن هذه يمين شرعية، إلا في حالة واحدة، إذا كان الحالف يقسم بالمصحف ولا يريد في قسمه إلا الكاغذ والورق والحبر أو الجلد، يعني مما يصنع به المصحف، فقال إذا كانت نيته اتجهت إلى هذا لا يكون يمينا. لكن لو لم تكن عنده نية ومسك المصحف، فمذهب جمهور العلماء على أن الحلف بالمصحف هي يمين شرعية تنعقد، وعليه الكفارة إذا حنف، فهي يمين شرعية. الحلف بالمصحف يمين شرعية، بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحلف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور تعتبر يمين شرعية، تعتبر يمين شرعية، قال لأنها كلام الله عز وجل الذي أوحى بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. تأتي مسألة أخرى ذكرها العلماء في ثنايا الكلام في مسألة الحلف بصفات الله عز وجل. الإنسان الذي يحلف مثلا بحق الله، وهذا جاري على أسئلة كثير من الناس، يقول مثلا هو حق الله ولا يقول حق ربي، هل هذا يعتبر يمين شرعية أم لا؟ لا يخفى عليكم أن الحق هو من أسماء الله عز وجل، الحق من أسماء الله عز وجل، ولكن هذه اللفظة أي اسم الحق ليس مختصا بالله عز وجل، ليس مختصا بالله عز وجل، ولهذا قال العلماء كلمة أو لفظة الحق إذا أطلقت صرفت لله عز وجل. مثلا لو يقول إنسان الحق فالمقصود به الله عز وجل، لكن عند التقييد يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فلو عملت مثلا عند شخص وكان عملك يقتضي أن تأخذ منه مالا، عملت له بأجر، هذا الأجر ماذا تسميه؟ تسميه حق. ولهذا لو قلت له في آخر العمل أو عند نهاية العمل اعطني أجري أو اعطني حقي لن تكون مخطئا. كذلك العدل يعبر عنه بالحق، ولهذا تقول الإنسان أو تقول للقاضي احكم بالحق أو احكم بالعدل، لأن الحق من معانيه العدل. فإذا قيدته بما تريد أن تصل إليه يجوز إطلاق الحق على غير الله عز وجل. لكن لو نأتي مثلا إلى إنسان يحلف بالحق يقول والحق لأفعلن كذا، والحق لأذهبن إلى المكان الفلاني غدا، فهل يمكن أن نقول أن هذه اليمين يعني هي قسم شرعية يجوز الإنسان أن يحلف بها أو ليست بيمين؟ قال العلماء إن كان قال هذه الكلمة يقول والحق لأفعلن كذا وأطلق كلمة الحق، فإن كان يريد بها اليمين يعني يريد بها الحلف فلا شك أنها يمين تنعقد بلا خلاف بين العلماء. وإذا أطلقها مسألة الأولى إذا كان يريد بها اليمين فهي يمين شرعية لا خلاف، لكن إن أطلقها من غير أن يذكر لها تقييد فأنا يقول والحق لأفعلن كذا، هذه أيضا تسمى يمين شرعية. لكن إن أراد بها مثلا حقا من الحقوق أو أراد بها العدل فلا تكون هنا يمين. لماذا؟ لأن العبرة بالمقاصد والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني كما يقولون. وإن كان الإنسان لا يجوز له أن يستعمل مثلا مثل هذه الألفاظ من أجل أن يمول على الناس، مثلا يحلف وهو يريد بالحق هنا العدل، فالمستمع إذا سمعه يقول ويظن أنه حلف بالله فيصدقه على ما قال، ولكن إذا طالبه بما يريد يقول له أنا لم أحلف بالله وإنما حلفت بالعدل، هذا لا يجوز لأنه تمويه وبه مخادع للمؤمن. ولكن إذا لم يقصد به اليمين لا يكون يمينا. لكن المسألة التي اختلف بها العلماء أن الحق إذا أضيف إلى الله أو إلى اسم من أسماء أو صفة من صفاته هل هنا يكون يمينا أو لا؟ يعني لما تضيف الحق إلى الله عز وجل يقول مثلا وحق الله وحق ربي وحق القادر هل هذه تسمى يمين أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلا أن إضافة الحق إلى الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته لا تكون يمينا شرعية إلا بالنية. قال لماذا؟ قال لأن الحق إذا أضيف إلى الله كان بمعنى الطاعة والعبادة، لأن الطاعة والعبادة هي في الحقيقة هي حق الله عز وجل، ولهذا الصلاة هي حق الله. حتى أثر عند العوام عندنا إذا مثلا سمع الأذان يقول نحن نعطي حق الله، وهذا كلام صدق. فالطاعات والعبادات هي حق الله سبحانه وتعالى. أداء الأمانات إلى الناس، رد أموالهم، تسديد ديونهم، هذا حق العباد، وحق الله هو الطاعات وأداء العبادات. فأبو حنيفة رحمه الله قال لو قال إنسان وحق الله كأنه قال وعبادات الله أو طاعات الله، والطاعة والعبادة جزما ليست من صفات الله ولا من أسمائه، ليست من أسمائه ولا صفاته. فلهذا ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإنسان لو قال وحق الله قال هذه ليست يمين شرعية. لماذا؟ وجه هذا القول بأن حق الله ما معناه هو العبادة والطاعة، والإنسان لا يحلف بالعبادة ولا يحلف بالطاعة ولا يحلف بالصلاة ولا يحلف بالحج ولا يحلف بالزكاة، بل يحلف بالله عز وجل. لكن ذكرت رواية عن أبي يوسف رحمه الله وهو من تلامذته قال بأن إضافة الحق إلى الله كون الحالف يقول وحق الله أو حق ربي وما إلى ذلك، قال هذه تكون يمين. لماذا؟ قال لأن الحق هو صفة من صفات الله تعالى الحقيقية. فكأن الإنسان إذا قال وحق الله كأنه قال والله الحق، وهذا فقه منه كبير عظيم. لأن إذا قلت مثلا وحق الله، كلمة حق معناها هي الله لأنها تدل على الله، فكونك تقول وحق الله أو والله الحق هو نفس المعنى، ولا خلاف أنك لو قلت والله الحق أن هذا يمين. فإذا قلت وحق الله أيضا هذا يمين. اللهم إلا إذا كان يريد الإنسان بحق الله بأنه هو العبادة والطاعة فهنا لا تكون يمين، فهنا لا تكون يمين. وذهب جمهور العلماء كالشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الإنسان أو الحالف يجوز له أن يحلف بهذه الصيغة أو بهذه الصفة فيقول وحق الله. قال إلا قالوا إلا أن يريد بها العبادة والطاعة فلا تكون يمينا. أما إذا أطلقها وقال وحق الله أو وحق ربي فإن هذه تكون يمين، لأن الحق من أسماء الله سبحانه وتعالى. فدل على أن كلام الجمهور هو الكلام الراجع والمعتمد، ومعناه أن الحالف يجوز له أن يحلف بماذا؟ أن يحلف بحق الله عز وجل، يقول وحق الله. هذه مسألة. تبقى مسألة أخرى تتعلق أيضا بالقسم بصفة من صفات الله عز وجل أو بصيغة من صيغ الحلف التي ترد على ألسنة الكثير من الناس. بعض الناس إذا حلف ماذا يقول؟ يقول أقسمت عليك أو أقسم بالله، أقسمت عليك أو أقسم بالله. هل هذه تكون يمين شرعية أم أنها ليست يمين؟ بعض العلماء يذهب إلى أنها تكون يمينا مطلقا، سواء قال الإنسان أقسمت عليك أن تفعل كذا أو أقسمت بالله عليك أن تفعل كذا فهذه تعتبر يمين. وذهب أكثر العلماء أنها لا تكون يمينا إلا بالنية، إلا بالنية، بمعنى لو قال أقسمت عليك ولم ينوي بها الحلف لا تسمى يمين، ولو قال أقسمت بالله ولا ينوي بها اليمين لا تسمى يمين. لكن ذهب الشافعية إلى مسألة، قالوا إذا كان أقسمت عليك أو إذا كان لفظة الحلف لا تحتوي على اسم من أسماء الله عز وجل فلا تكون يمينا ولو بنية، بمعنى لو قال الإنسان أقسمت عليك أن تفعل كذا، عند الشافعية أنها ليست يمينا. لماذا؟ قال لأنها ليس فيها اسم الله، والقاعدة أن الحلف يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. قال وأما إذا كانت اللفظة أو الجملة تحتوي على اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل فهي يمين شرعية. ولهذا هو يفرق، فأقسمت بالله تكون يمينا شرعية. لماذا؟ لأن فيها اسم الله. أقسمت عليه لا تكون يمينا شرعية ولو بالنية، لأنها لا تحتوي على اسم من أسماء الله عز وجل، فإنها تكون يمينا شرعية. هذه في مسألة القسم بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أو هذه المسألة لا أظن أني ذكرتها، القسم بعمر الله عز وجل، كأن تقول عمر الله، الله سبحانه وتعالى قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنه في سكرتهم يعمه، لكن نحن لا يجوز أن نقسم وأن نحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز لنا أن نحلف بعمر الله عز وجل؟ بعمر الله عز وجل ذهب جمهور العلماء كالحنابلة والحنفية والمالكية إلى أنه يجوز الحلف بقول الحالف وعمر الله، قالوا لأن المراد بعمر الله عز وجل هي حياته وبقاؤه، والحلف بحياة الله جائز، كذلك إذا حلفت بعمر الله جائز، لكن ذهب الشافعية وقول عند الإمام أحمد أن الحلف والقسم بعمر الله جائز بالنية، قالوا لأن من معاني العمر الدين، والدين ليس من أسماء الله عز وجل ولا من صفاته الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فإن القسم بقول الحالف لعمر الله جائز، يعني في قول الجمهور، لأن الإنسان إذا كان يريد عند قسمه بعمر الله عز وجل يريد حياة الله وبقاؤه فهذا لا شك أنه من صفات الله عز وجل. والحاصل أن الإنسان لا يحلف بالأمور التي قد يشك فيها، أو الأمور التي قد يظهر للناس أن فيها شيئا من التحايل أو الخداع، والحالف إنما يستن ويهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن بينا في الدرس الماضي كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحلف بقوله لا ومقلب القلوب، مقلب القلوب من هو؟ الله عز وجل. أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بهذا، يقول لا ومقلب القلوب، ولو قال الإنسان ومصرف القلوب أيضا هذا جائز، لأن يعني الذي يصرف القلوب هو الله عز وجل. ومن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفس أبي القاسم بيده، لكن أنت إذا حلف لا تقول والذي نفس أبي القاسم بيده، لأنك لست أنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول والذي نفس أحمد أو علي بيده، أو الذي نفوسنا بيده، نفوس عباد بين يدي من؟ من يدي الله عز وجل، فهو حلف بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحلف بهذا والذي نفسي بيده. ومن القسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بها وأيم الله، وذكرنا اختلاف العلماء في تفسير وأيم الله، ورجع الحافظ ابن حجر أن معنى وأيم الله يحلف بالله، وأيم الله النبي صلى الله عليه وسلم قالها لزيد ابن حارثة لما طعن الناس بخلافته، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله إنه لكان خليقا للإمارة، يعني كان أهلا وكفعا لها رضي الله تعالى عنه. وأيم الله من القسم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بها، لكن نحن الآن لا نحلف بها بالغالب لأن الناس لا يعرفون هذا، والإنسان إنما يحلف بالأمور التي جرى عليها العرف، يعني يعرفها الناس عندهم، لا يحلف لهم بالغريب من الكلام، اللهم إلا إذا كان يريد أن يعلم الناس، ربما الناس تعتقد أن هذا لا يجوز القسم به، فأنت تحلف لهم بهذا حتى تبين لهم شرعية هذه اليمين. من اليمين التي كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورب الكعبة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يحلفوا في الكعبة. بعض الناس للأسف الشديد ممن يصلون ويدينون بدين الله عز وجل الذي هو الإسلام يحلفون بالكعبة، والحلف بالكعبة لا يجوز لأنه من الشرك، لأن الكعبة مخلوقة فتحلف بربها فتقول ورب الكعبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف الإنسان ببعض الصفات كما كان جبريل يحلف بعزة الله وعزتك، فجبريل كان يحلف بعزة الله، ولو قال الإنسان وعظمة الله وكبرياء الله وعزة الله هذه تعتبر يمين شرعية لأنها حلف بصفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بغير ذلك، لما بين رحمه الله تعالى أن الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته قال ويحرم بغير ذلك، لماذا؟ لأن العلة ظاهرة، يحرم الحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم المطلق هو حق الله عز وجل، ولهذا لو حلفنا بغير الله عز وجل لنكون بهذا قد عظمنا من لا يستحق التعظيم، أو جعلنا لله تعالى شريكا في هذا الحق العظيم وهو التعظيم. وإنما نهى الشارع عن الحلف بغير الله عز وجل لأن أهل الجاهلية كان عندهم من الاعتقاد السائد والاعتقاد الفاسد أنهم كانوا يعتقدون في أناس لهم من الامتياز والمنزلة ما ليست لباقي الناس، فكانوا يعتقدون أنهم إذا حلفوا بهم وذكروهم مثلا عند توكيد الأمور أو تأكيد خبر ما أن ذلك يحل عليهم بركة فيما يفعلونه أو لا يفعلونه، يعني فيما يحصل لهم من الأمر المقسم عليه أو المحلوف عليه، بل كانوا يعتقدون أكثر من ذلك أنهم كانوا يذكرون أسماء شركائهم بزعمهم أنهم شركاء لله عز وجل، فيعتقدون أن الإنسان لو حلف بهذا المعظم إذا خالف ولم يفي بيمينه تحل عليه المصيبة إما في ماله وإما في أهله، وأنه إذا أحجم مثلا ولم يفعل وقد ذكر اسم هذا العظيم فإنه قد تحل له البركة ويحل عليه الرضوان فيما حلف عليه. وهذا ماذا يدل؟ يدل على التعظيم الذي في الحقيقة هو حق الله عز وجل وليس من حق العباد شيئا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تفيد بمجموعها على أن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز بل هو محرم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ركب فكان يحلف بأبيه يقول لا وأبي وأبي، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإذا حلفتم فاحلف، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بالآباء محرم لا يجوز، وثبت عنه كما في سنن أبي داود أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا بأمهاتكم ولا بآبائكم ولا بالأنداد، الأنداد هي الأصنام الأوثان، ولا تحلفوا إلا بالله، هنا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب الحلف به، ولا تحلفوا أي بالله إلا وأنتم صادقون، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي جمع طاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان شخصا أو كان وليا أو كان شجرا أو كان حجرا أو كان كعبة أو كان مزارا أو كان ضريحا، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، بل قال في عبارة صريحة دالة على المنع وعلى التحريم المؤكد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك، وعند الحاكم والترمذي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني جمع الأمرين الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء مسألة الحلف بغير الله هل هو من الشرك؟ اتفقوا على أنه من الشرك، لكن هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هو من الشرك الأصغر، لكن قد يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، قد يكون ذريعة أي وسيلة إلى الشرك الأكبر. الحلف بغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. وهنا أورد العلماء مسألة كبيرة، قالوا هل الحلف بغير الله عز وجل يعتبر محرما أم مكروها؟ والمعروف من مذهب الحنابلة والظاهرية أنهم يشددون في تحريمه، يقولون بل هو محرم، وإنما الذين قالوا مكروه هم الشافعية أو جمهور الشافعية والمشهور من مذهب المالكية أنهم يقولون أن الحلف بغير الله عز وجل يعتبر مكروها. لكن العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بين أن من قال بأن الحلف بغير الله هو مكروه وليس بحرام قال: وقد قال من قصر وشاء له أن يقصر من قال أنه مكروه. قال: لأن الشارع سماه شركا، والشرك هو من أكبر الكبائر أو فوق الذنوب العظيم، يعني الكبائر هي كل ما حرمه الله عز وجل على عباده، والشرك يعتبر من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله، ثم سن بحقوق الوالدين، ثم سن باليمين الغموس، اليمين التي يكذب فيها الإنسان بالله سبحانه وتعالى ليستطع بها حق امرئ المسلم، وهذا ذنب عظيم. لكن الحلف بغير الله يعتبر من الشرك. ولكن لابد أن نفهم هنا أن من قال أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى يعتبر مكروها ليس من باب أنهم يجوزون الحلف بغير الله عز وجل، وإنما من قال هذا الكلام كأنه يستدل بحديث رواه الإمام مسلم، وهو حديث مشهور صحيح، وهو أن رجلا أعرابيا من أهل نجد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، سأله عن الصلاة وسأله عن الصوم وسأله عن الزكاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما سأله عن الصلاة: كم فرض الله علي من الصلاة؟ قال: له من فرض الصلاة في اليوم والليلة. قال: هل أزيد على ذلك شيء؟ قال: لا، إلا أن تطوع. سأله عن الصيام، قال: صيام شهر واحد وهو صيام شهر رمضان، هل أزيد؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالأعرابي هذا ماذا قال لما أراد أن يذهب وقفل راجعا؟ قال: وقد حلف بالله عز وجل، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا يزيد على الفرائض المفروضة عليه ولا ينقص منها. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. مدار استدلال من قال بأن الحلف بغير الله مكروه قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله عز وجل، قال: أفلح وأبيه إن صدق. وهنا أجاب العلماء أجوبة في تأويل هذا الحديث وفي بيان المخرج منه، وإن كان بعض العلماء قد ذهب كما ذهب الإمام البيهقي رحمه الله، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق هذا ليس من قبيل اليمين، يعني ليس من قبيل الحلف، وإنما هذا كان يجري على ألسنة العرب من دون قصد، يقولون أفلح وأبيه، جاء وأبيه، كان يجري يعني من غير قصد التعظيم، يجري على ألسنتهم بغير قصد، ولا يراد به الحلف الذي يراد به التعظيم، لأن الغرض من الحلف ماذا هو؟ هو تعظيم المحلوف به. ولهذا أنت إذا حلفت الإنسان ربما قد لا يصدقك إذا قلت له كلام، لكن لو قلت له والله، أنت ماذا تقصد بالله باليمين هنا؟ تقصد تعظيم المحلوف به وهو الله عز وجل. ولا شك أن السامع إذا سمعك حلفت بالله عز وجل يعظم، يقول: لا يمكن لهذا الإنسان أن يكذب وأن يخلف ما دام قد جعل بيني وبينه من يستحق التعظيم وهو الله عز وجل. إذن اليمين يكون القصد أفلح وأبيه، قالوا هذا لا يراد به اليمين، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أن العرب كان يجري على الإسناد من غير قصد. والإمام النووي رحمه الله قال أن هذا هو الجواب المرضي، لكن بعض العلماء رد هذا الاستدلال. بماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه يقول لا وأبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله ويقول لا، وقال له: هل كنت تريد أو تقصد بقولك وأبي اليمين الشرعية، أم كنت تذكر هذا الكلام يعني من دون قصد؟ قالوا: ولا يمكن أيضا أن نسأل كل إنسان إذا حلف بأبيه نقول له هل تقصد اليمين أم لا تقصد، فرده لهذا الاعتبار. لكن ذكر جوابا آخر من العلماء، من ذكر جوابا آخر، قالوا أن الكلام أو اليمين أحيانا العرب تذكر هذا الكلام لإرادة أمرين، إما للتعظيم وإما لتكرار الكلام أو توكيد الكلام، فإذا أرادوا التعظيم كان هذا يمين. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق هذا مقصود به تأكيد الكلام لا مقصود به التعظيم، واستدلوا بقول الشاعر في هذا: فإن تك ليلى استودعتني أمانة فلا أبي وأعدائها لا أذيعها. قالوا فلا وأبي، لا يمكن للإنسان أن يحلف مثلا بأبي أعدائه، لأنه هنا لا شك أنه لا يريد التعظيم، لا يريد التعظيم وإنما يريد تأكيد الكلام. هذا جواب ذكره بعض العلماء. من الأجوبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، قالوا أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، يعني كان في أول الإسلام يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في كثير من أهله، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الكلام قال به كثير من العلماء، منهم الإمام الماوردي ومنهم البيهقي، حتى قال الإمام السبكي أنه كلام جميع الشراح، يعني شراح الحديث. ومنهم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، قالوا هذا فيه حث تقديره أفلح ورب أبيه، لأن العرب يجري في كلامها حذ الكلام ويقدر بشيء، فقوله أفلح وأبيه إن صدق بمعنى أفلح ورب أبيه. ومن الأجوبة التي ذكرها في هذا أيضا، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني صاحب الدرر البهية، أن هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق ليست محفوظة، بمعنى ليست صحيحة. قالوا لأنه قد ثبت من رواية مالك أنه قال في هذا الحديث أفلح إن صدق، ليس بها ذكر وأبيه، لأن الإمام مسلم روى هذا الحديث بروايتين، رواية مالك ورواية إسماعيل بن جعفر، فرواية إسماعيل بن جعفر فيها وأبيه، ولهذا الحافظ ابن عبد البر قال هذه الكلمة وأبيه ليست محفوظة، ومال إليها الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي السلسلة ضعيفة، وقال بأن هذه اللفظة هي شاذة عندي، فإن كان ما قالوا صحيحا فلا يكون هناك الإشكال، فنقول بأنه لا ندعي النسخ ولا شيء، فكلمة وأبيه من سوار الأخرى. ومن قال بوجودها وبصحتها لأنها في صحيح مسلم، نحملها على من قال بأنها منسوخة، أنه نقول أنه كان في أول الإسلام يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير اسم الله عز وجل لا يجوز. هذا إنما ذكرناه لتوجيه القول من قال بالكراهة، وإلا أكثر العلماء على أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم ولا يجوز البتة، وكل إنسان حلف بغير الله سبحانه وتعالى يكون قد أشرك ويكون قد كفر بالله عز وجل، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يحلف لا بالنبي ولا بالولي ولا بأي شيء هو من المخلوقات حتى وإن كان عظيما في نظر الناس، الحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لو أن إنسانا خير بين أن يحلف، أقول لو أن إنسانا خير بين أن يحلف بالله كاذبا أو أن يحلف بغير الله صادقا، ماذا يختار؟ أن ترك بين اثنين، إما أن تحلف بالله وأنت كاذب، وإما أن تحلف بغير الله وأنت صادق. تحلف بالله وأنت كاذب أو تحلف بغير الله وأنت صادق؟ أن تحلف بالله وأنت كاذب، يعني هذا أيسر أسهل على من يحلف بغير الله وهو صادق. نعم نعم، هذا هو التعليم وهذا صحيح، لأن هذا من كلام عبد الله بن مسعود، لأنه ثبت عن عبد الله بن مسعود كما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أن عبد الله رضي الله عنه، هذه فائدة إذا رأيت في كتاب الحديث، قال عبد الله المقصود به بن مسعود، رغم أن العبادية كثيرون، هناك عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر زيد، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، فإذا قلنا عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، كلمة عظيمة. وقد ذكر تعليل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك وسيئة الكذب أهون وأيسر من سيئة الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال الإمام الواردي رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل، لا في عتاق ولا في طلاق ولا في نذر. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. إذن فدل كلام المؤلف ويحرم بغير ذلك أن هذا كلام أو إجماع العلماء قد أثبتته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة، بعض الناس يحلف بالأمانة، الأمانة هي الوديعة معروفة، لو يقول إنسان والأمانة لا أفعل كذا لا يجوز. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، هذا يعني من حلف بالأمانة فليس على طريقتنا وليس على هدينا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. بعض الناس مثلا يحلف بالكفارة كما يحلف به النساء، أقول بالكفارة ما نفعل كذا، هذا أيضا لأن حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالحلف إنما يكون بالله عز وجل. والحلف أيضا بالأنداد والأصنام أشد إثما وأعظم وأكبر خطرا. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف باللات والعزى، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. اللات والعزى صنمان كانوا يعبدان في الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يعظمون هذين الصنمين فكانوا يحلفون بهما، دليل على أن من حلف بالله والعزى فقد عظمهما، ومن عظم الأصنام التي هي من دون الله عز وجل فقد كفر، ومن كفر فقد خرج الإسلام. إذن يكون الواجب بحقه أن يعود الإسلام. بماذا يعود؟ يعود بقول لا إله إلا الله. ولهذا لو قال الإنسان مثلا حلف يقول وحق سيدي عبد الرحمن وحق سيدي عبد القادر مرفع كذا، يقول قل لا إله إلا الله لأنك خرجت من دين الله عز وجل، فرجوعك إليه لابد أن ترجع بكلمة لا إله إلا الله. كذلك من قال لصاحبك وقامرك، قل واحد أين أين مقمر ولا يتخاطر، قال فليتصدق. ذكر الحافظ ابن حجر العلة في ذلك، قال لأن من قال لصاحبه أقامرك تعالى أقامرك، يعني كأنه أمره أن ينفق مال في باطن، فجعل الكفارة أن ينفق المال في حق وهو في الصدقة، أن ينفقه في الحق وهو الصدقة. إذن الحلف بالأنداد وبالأصنام هذه يعتبر شرك في العبادة، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل. كذلك من الحلف غير المشروعة من حلف بالبراءة من الإسلام، يجي إنسان يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت ذلك، ولكما يفعل البعض يقول أنا يهودي ولا نصراني إذا فعلت، كأنه يتبرع من الإسلام، هذا أيضا على خطر عظيم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فهو كما قال، عقوبة له على كذبه. قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، أقول فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني عقوبة على كذبه، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سليما. يعني في كل الحالتين هو خائف، ليقول مثلا أنا يهودي كنت فعلت كذا أو أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كذبا، يعني ما يكذب ما موش منه صحيح، فهو كما قال، يعني كأنه تبرأ من الإسلام، عقوبة له على كذبه. وإن كان صادقا يعني حقيقة يقول بلي أنا بريء من الإسلام، يريد أن يتنصر من الإسلام، إن كان يريد الكفر فهو كافر والعياذ بالله. قال لم يرجع الإسلام سليما، يعني إذا لم يرجع الإسلام سليما يعني بقي على الكفر. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، من قال أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا أو أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا، هل هذه تعتبر يمين أم لا؟ ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي رحمه الله قال من قال هذا في يمينه هذه لا تسمى يمين ولا كفارة عليه إن حلف، ودليله في هذا قال أن النصوص جاءت بالزجر والتشديد فقط، يعني النصوص لم تبين بأنها يمين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من إسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. وذهب علماء آخرون كالأحناف والإمام أحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي وغيرهم من العلماء أنها تعتبر يمينا شرعية، وإذا حنف بمعنى فعل ما كان قد حلف على تركه أو يعني ترك ما حلف على فعله تجب عليه الكفارة. والحاصل في كلام المؤلف أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم عند جل العلماء. ومن قال بالكراهة فالمقصود بالكراهة هنا الكراهة الشديدة التي تبلغ التحريم. وربما هناك شبهة أخرى قد يتعلق بها بعض من يجيز الحلف بغير الله، يقولون أن الله عز وجل في القرآن الكريم أقسم بالمخلوقات، فإذا يجوز لها أن نقسم بما أقسم الله عز وجل. الله عز وجل مثلا أقسم بآيات كثيرة، أقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالطور وأقسم بالليل وأقسم بأشياء كثيرة في القرآن الكريم. وقد ذكر العلماء أن الله عز وجل إذا أقسم بمخلوقاته أو بشيء من مخلوقاته فهذا فيه إشارة لفضل المقسم به أو تنبيها لخلقه ليتأملوا فيما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا القسم بالمخلوقات إشارة لفضل المقسم به أو تذكير بشأنه أو تنبيه لخلقه. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الدهر الذي هو الزمان لما فيه من الآيات لما فيه من الأعاجيب، كون هذا الزمان يمر فالإنسان يتأمل في هذا العصر بأنه سوف يذهب وسوف يرحل. فكذلك أنت أيها الإنسان أنت جزء من هذا الزمان ومن هذا الدهر ومن هذه المخلوقات. وقد قال علماء رحمهم الله قاعدة في هذا، قالوا أن الله عز وجل يجوز له أن يقسم بما شاء وما تشاء، والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى له. فالله سبحانه وتعالى يقسم ويحلف باسمه وبصفة من صفاته كما يجوز له أن يحلف بالمخلوق، ولكن العبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يسوي بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق لا يشبه الله عز وجل لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أشياء كثيرة من التي هي من خصائص الربوبية والألوهية، فلا يشترك فيها المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بمخلوقاته، ولكن العباد لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم، وهو أن يقسموا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنت عليه. من حلف فقال إن شاء الله، إنسان يقول مثلا والله إن شاء الله لأذهب غدا إلى السوق، وغدا لم يذهب، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه قال كلمة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله هذا استثناء. أو مثلا يقول والله لأذهب غدا أو والله أذهب غدا إلى السوق إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن لا أذهب، فإلا لم يذهب ليس عليه شيء. ولهذا الإنسان إذا حلف على شيء وأقسم به ويغلب على ظنه أنه قد لا يفعل فليرجئ هذا الحلف بكلمة إن شاء الله التي هي الاستثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وفي لفظ ابن ماجة فله ثنيا، وفي لفظ النساء فقد استثنى. لكن الإنسان متى يستثني؟ إذا حلف على شيء فيه طاعة لا يستثني، لكن إذا حلف على شيء مثلا مباح أو حلف على فعل مكروه فهنا لابد أن يستثني، أو ترك مستحب هنا يجوز الاستثناء. أما إذا حلف مثلا على ترك المعصية ما يقولش لا يردف بالاستثناء، يقول مثلا غدا والله لا أشرب الدخان إلا أن يشاء الله، سبا لو قال إن شاء الله لو عاد إلى الدخان ليس عليه شيء، لكن لو قال والله غدا لا أشرب الدخان لا يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه إذا لم يقل فيفكر في الكفارة، فربما تحمله نفسه على عدم الشر، لكن لو قال إن شاء الله يسهل عليه، يقول أنا أعود وليس علي كفارة. لكن طبعا هنا كلمة إن شاء الله الإنسان إذا كان يريد معناها في الاستثناء، ماذا تقول والله غدا لا أذهب إلى السوق إلا أن يشاء الله، ليس المقصود بها كلمة إن شاء الله يقولها الإنسان تبركا، أو يقولها مثلا كما يجري عند بعض الناس عادة إلى ساق الكلام بإن شاء الله، تقول واسمك يقول لك عبد الله إن شاء الله، إيه يا أخي اسمك إيه عبد الله، لا تقول إن شاء الله، إن شاء الله تقوله على أمر لا تدري هل تفعله في المستقبل أم لا. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقول إني فاعل ذلك غدا، لكن الأمر الذي كان في الماضي هذا لا تقول فيه إن شاء الله، لأنه مضى وقد تحقق على الصورة التي حدثت بها. فكلمة إن شاء الله تقولها في المستقبل. أما اسمك مثلا فهذا قد سميت به من قبل وأنت صغير لما ولدت، فإذا قيل له ما فإذا قيل لها قيل لك ما اسمك تقول اسمي عبد الله وانتهى، ولا تقول إن شاء الله. لكن لو تقول مثلا يقول الإنسان هل تأتي غدا، تقول له غدا آتي إن شاء الله. فكذلك في اليمين. فقلنا إذا كلمة إن شاء الله لابد للإنسان أن يقولها وهو يدري معناها، أن يعلق الأمر بمشيئة الله تعالى وإرادته، لا تكون كلاما هكذا يجري من غير قصد. يقول له مثلا والله غدا إن شاء الله، هذه كلمة إن شاء الله كلمة لا يعرفون معناها، لكن لابد أن تؤكد، قل لا آتي مثلا غدا إلا أن يشاء الله، أو قل والله إن شاء الله وأنت تدري هذا المعنى. أما إذا قلتها تبركا في مثل البركة، أو قلتها من غير قصد كأنها كلمة تجري على لسانك في كل كلمة تقول إن شاء الله، هذا لا يعتبر استثناء في اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يمينه إن شاء الله، يعني مستثنى، فإن حدث فلا كفارة عليه. وذكر العلماء شرطا آخر، قالوا أن هذا الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالحلف، بالحلف متصلا لا يكون فيه انقطاع، سواء لفظا أو حكما. اللهم إلا أن يكون بسؤال، فشي تقول مثلا والله غدا لا أذهب إلى السوق، من بعد ترية حالها تفقى ولا دج، من بعد تقول إن شاء الله. هذا الاستثناء ملغى، لابد أن يكون الاتصال، يعني كلمة إن شاء الله تكون متصلة بالحلف، قل لا أذهب غدا إلى السوق إلا أن يشاء الله مباشرة. اللهم إلا إذا كان قطع الكلام بسبب أو طارئ خارجي كسؤال أو عطاس أو تثاؤب أو قيء، مثلا تقول لا أذهب غدا إلى السوق ثم بعد تعطس، بقول إن شاء الله معليش، لأن القصد موصلة الكلام. فكان هذا الطارئ خارج عن قدرتك. وذكروا شرطا آخر في الاستثناء، وهو أن هذا الاستثناء يكون لفظا ولفقا ولا يكتفي به الإنسان في قلبه، فلا يقول مثلا والله غدا سوف آتي إليك، ما في قلبك تقول إن شاء الله، لا، إن شاء الله لابد أن تكون لفظا ونطقا، لأن اليمين على نية المستحدث وليس على نية الحالف. لأن البعض يعني يسول له الشيطان ويفتي فتوى من عنده، يقول صح أنا قلت إن شاء الله في قلبي، يقول هو الحالف، لا، هي الحالف على نية المستحلف مش على نية الحالف. دغلو قال لك مثلا هذا الإنسان يقول لك أحلف بالله، أنت تحلف على 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 فهمه هو مش على حلفك أنت. ولهذا يجب إذا استثنيت أن تذكر ذلك نطقا لفظا، قل والله إن شاء الله، لكن لو قلت والله من بعد في قلبي قل إن شاء الله هذا لا يكون، والله من بعد في قلبي قل إن شاء الله هذا لا يكون استثناء. ولهذا قالوا لابد أن يكون مع الاتصال يكون النطق والتلفظ ولا يكتفى، بل ولا يكون مشروعا إذا كان بالقلب فقط. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى وكنت أحب الكلام عليها لكن الوقت قد داهمنا ونستطيع أن نتكلم عليها، وهي قوله: ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل.